أتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره. إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، زيدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة دي إن شاء الله هنعيش مع قصة سميتها قصة عوض الصابرين. عوض الصابرين، اللهم صبرنا يا رب، يا رب صبرنا وعوض صبرنا خير يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا بعافيتك. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا واحفظنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا وعن بلاد الإسلام والمسلمين كل مكروه وسوء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، وعمنا بسحاء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. إيه قصة عوض الصابرين دي؟ هذه القصة أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الطب، باب أجر الصابر على الطاعون. تاني، في كتاب الطب صحيح الإمام البخاري، في كتاب الطب باب إيه؟ أجر الصابر على الطاعون. اللهم عافنا وعافي المسلمين يا رب. من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعنة الله على من عاداها، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، وأنه رحمة بالمؤمنين. قالت: وأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقع فيه فمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يضره ما كتب الله تعالى له إلا كان له أجر الشهيد. الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه وفيه بشارة لأهل الأوجاع والآلام، بشارة للناس المرضى، بشارة للمصاب في وقت الأوبئة والأمراض المستعصية الشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم السيدة عائشة لما سألته عن الطاعون، فقال لها الطاعون ده يا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، الطاعون ده كان قبل كده في الأمم اللي قبل كده عذاب يبعثه الله على الأمم فيفنيها، يكون سبب في فنائها، يموت بمئات الآلاف، يموت بالملايين، فكان عذابا يبعثه الله على من يشاء من عباده، لكنه إذا نزل بأهل الإيمان كان رحمة على المؤمنين. وده معناه أنه لا إشكال أبدا أن يصاب مؤمن بمرض صعب مؤلم شديد موجع، أو أن يصاب بوباء، بل ولو كان طاعون عافانا الله وإياكم. قل لي هو أنت ليه بتقول وباء وبتقول طاعون؟ هو الوباء هو الطاعون ولا الطاعون هو الوباء ولا مختلفين عن بعض؟ وإيه هو أصلا الطاعون ده؟ أقول وبالله التوفيق بعد الاستعانة بالله عز وجل، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد إنه جواد كريم. عاد تقرأ كده وشوف كلام السادة العلماء، علماء الطب وعلماء الشرع بيقولوا ايه عن موضوع الطاعون ده، وبرضو بيتكلموا بيقولوا ايه في هل هو الطاعون هو ينفع يتقال على الوباء ولا الاتنين مختلفين عن بعض. فخلاصة كلامهم فيما فهمت والله أعلم أن الطاعون هذا مرضا معينا يصيب الدم فيحدث فوران في الدم فيثار الدم في بعض المناطق في الجسد فيظهر فيها بعض الأورام والأوجاع، ومن هذه المناطق تحت الإبط، ومن هذه المناطق الجنب عافانا الله وإياكم. فثوران الدم يحصل منه بعد كده إن تقرحات في بعض أعضاء الجسد، والتقرحات دي ملهاش أي علاج، والتقرحات دي معدية لأي حد يختلط بهذا المطعون اللي هو المصاب بمرض الطاعون ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المطعون أن يخالط الناس، وحذر رسول الله أيضا الصحيح المعافى أن يختلط بالمطعون، إلا أن يحاول علاجه مثلا، كأن يكون طبيبا يبقى مضطر أنه يختلط بالشخص المريض ده. هذا هو مرض الطاعون وما قاله عنه الأطباء، ونقله أيضا ووافقهم على ذلك العلماء، علماء الشرع في كتبهم. طيب هل الوباء هو الطاعون؟ فالعلماء قالوا ان الطاعون يتقال عليه وباء ماشي، لكن مش كل وباء يتقال عليه طاعون. تاني دي الطاعون وباء، اما العكس فلا. يعني الطاعون ده ينفع نقول عليه وباء ليه؟ لانه اذا انتشر في الناس افناهم، وياما مرت سنين بقى والتاريخ يحكي هذا، مرت ازمات على الامم عموما ومنهم الامة الاسلامية منذ قديم الزمن. التاريخ بيحكي ان اصيبت الامم بالطاعون في مرات كثيرة، من اشهر هذه المرات طاعون عمواس، والناس يقولوا عمواس بفتح العين بفتح العين، والصحيح والله اعلم بعد البحث والتدقيق أنها عمواس بكسر العين وفتح الميم، وهذا نسبة إلى بلدة صغيرة، هذه البلدة في الطريق من القدس إلى الشام، اسمها عمواس، هي تابعة إلى القدس، وهي في الطريق من القدس إلى الرملة، اسمها عمواس. انتشر فيها طاعون سنة 18 هجرية في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والطاعون ده موت مئات الآلاف، ومات في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مات من أكابر الصحابة مصابا بالطاعون، أناس كثر جدا. ومن أشهر هؤلاء الأكابر، من أكابر الصحابة الذين ماتوا في هذا الطاعون، طاعون عمواس، سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح أمين الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا معاذ بن جبل، يقال أنه مات بالطاعون في طاعون عمواس سنة 18 هجرية، وأيضا الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحابة كبار ابتلوا، يبقى مش عيب، مش حاجة يعني سيئة أو يتقذر منها لو إحنا اكتشفنا أن حد من الطيبين أو الصالحين أو من نحسن بهم الظن أو ناس كنا نعرف أنهم قريبين من الله عز وجل ويصاب بمرض شديد مستعصي، بل ويصاب بالطاعون. فالصحابة منهم من أصيب بالطاعون، ومنهم من كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أصيبوا بالطاعون. فالنبي قال لنا أن الطاعون ده اللي يصاب به ويصبر عليه ويمكث في بلده، يعني في مكانه، يعمل حجر صحي، يعمل عزل لنفسه، يمكث في بلده وهو صابر محتسب، يعلم أن ما كتبه الله تعالى له هو الخير، وأن ما قدره الله تعالى له هو خير، لو مات بسبب هذا المرض كتب له أجر الشهيد وإن مات على فراشه. ففي المحن منح يا أحباب. أيضا كان في طاعون مشهور اسمه طاعون الجارف. طاعون الجارف ده كان سنة 69 هجرية في زمن عبد الله، في زمن عبد الله بن الزبير، وسمي طاعون الجارف لأنه كان بيجرف الناس، ما كانوش لاقين مكان يدفنوا فيه الناس، كانت الجثث في الشوارع سنة 69 هجرية. وأيضا طاعون قتيبة ابن مسلم، وسموه كده طاعون قتيبة بن مسلم لأنه هو أول من أصيب بالطاعون، الكلام ده كان سنة 131 هجرية، فهو كان أول واحد في المنطقة اتصاب بالطاعون، ثم بعد ذلك انتشر المرض في المكان فسموه باسمه طاعون قتيبة ابن مسلم، كان سنة 131 هجرية. وأيضا تكررت هذه الأحداث أيضا لما مثلا لما كان هناك قتال بين المغول وبين المسلمين في بعض بلاد الإسلام، فانتشر الطاعون في بلاد الشام من كثرة الدماء وكثرة الأشلاء في الشارع، المغول دمروا بلاد المسلمين، قاتلوا كثير من المسلمين، فكانت الجثث موجودة في الشوارع والناس مش ملحقين ان هم يدفنوا قتلاهم، فانتشرت الأشلاء في الشارع وتعفنت هذه الجثث. الكلام ده كان سنة 656 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأثر هذا التعفن فتسمم الهواء وانتشر الطاعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا في سنة 748 ينقل لنا سيدنا الإمام ابن كثير عليه رحمة الله وبركاته أنه كان فيها طاعون، وان المساجد اتقفلت، وان الدكاكين والحانات اتقفلت، وان الناس ما بقتش تمشي في الشارع، وان الناس ما بقتش تختلط ببعضها، وان منهم من تشعب في الجبال. وايضا مما اثر ان عمرو بن العاص رضي الله عنه ارضاه خطب في الناس وقت طاعون عمواس لما تولى مصر، خشي من انتشار الطاعون فخرج يخطب في الناس وقال لهم إن الأمراض تستشرف الناس، تشتعل فيهم كاشتعال النار، ونصحهم أن يتشعبوا في الجبال، يعني يعتزلوا بعضهم بعضا، إنهم ينعزلوا لحد لما الجو الخانق ده اللي مليان بالوباء والمرض ده الجو ده يحصل فيه نقاء. وده اللي النهاردة اللي علمائنا وأطبائنا بينصحوا الناس بيه، العزل الصحي في وقت الأوبئة. يقول لك اقعد في مكانك، اقعد في بيتك، ما تخرجش علشان ما تتعديش من حد، ما تخرجش علشان ما تحملش المرض من حد، ما تسلمش على حد، طهر ايدك بسرعة، اغسل ايدك كتير بالماء والصابون، حافظ على وضوءك، استعمل اي حاجة من المطهرات دايما باستمرار، اكثر من غسل الايدي كتير جدا. وطبعا الكلام ده اصلا من باب الوقاية، علمنا اياه ديننا الحنيف. احنا ديننا دين الجمال ودين النظافة ودين الطهارة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان الطهور شطر الايمان، الطهارة دي شطر الايمان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ في كل احيانه ويذكر الله في كل احيانه، حتى انه كان اذا مس امرأته ونال ما ينال الرجل من امرأته كان لا ينام وهو جنب، وانما كان يقوم فيتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام. فدنا علمنا النظافة، وأيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ أحدنا من منامه أن يغسل يده قبل أن يتناول طعاما أو شراب. قال النبي فإنه لا يدري أين باتت يده. فمن السنة غسل الأيدي وتطهير الأيدي، وإحنا عندنا حتى من السنة في الوضوء غسل اليد ثلاثا، مش مرة واحدة، لا، ده السنة تعلمنا أن إحنا نغسل إيدينا ثلاثة، نعمل تثليث يعني، نغسل الإيد ثلاث مرات ونطهر كده بين الصوابع والبراجم ونتأكد أن إيدينا نظيفة الحمد لله رب العالمين، ثم تنتقل إلى ما بعدها من الأعضاء. وديننا الحنيف علمنا أيضا تطهير الفم، المضمضة، تطهير الأنف، الاستنشاق، اللي هو النهاردة ينصح به النهاردة في وقت هذا الوباء. أسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن أمة الإسلام عاجلا غير آجل يا كريم. فينصحونا النهاردة يقول لك إيه؟ يقول لك استنشق، ادخل على الحمام واستنشق، اتوضأ. أنا بقول لك بقى يا حبيب اتوضأ، مش استنشق بس، اغسل ايدك كويس، طهر ايدك كويس، اتمضمض واستنشق وكمل وضوء، ويبقى انت كده طبقت السنة واهتديت ان شاء الله. ديننا الحنيف علمنا السواك، استعمال السواك، او لا اشكال انك انت تستعمل معجون الاسنان، مفيش مشكلة، لا هو عيب ولا حرام ولا حاجة، بالعكس ده مطلب شرعي. استعمل السواك او معجون الاسنان، يعني طهر يعني فمك، طهر سنانك، فهذا أيضا مما يندب إليه. والسواك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس وقد تغيرت رائحة الفم، قال ما بال هؤلاء لا يستاكون حتى نتنت أفواههم. قالهم ما بيستكوش ليه؟ علموهم، خدوهم علموهم، عرفوهم ان احنا عندنا من سنتنا السواك، هاتولهم اسوكة وهدوهم بالسواك وعلموهم كيف يستاكون طولا وعرضا، يعني بطول الاسنان وبعرضها، وعرفوهم ان السواك ده من السنة حتى تطهر هذه الافواه. وايضا ديننا علمنا ان احنا نطهر الافواه قبل الصلاة وقبل قيام الليل وحين نقوم من النوم وحين يدخل أحدنا على أهله، كل دي من السنة أنك أنت تستاك أو تطهر فمك أو تغير ريحة الفم، وهذا أيضا يعد من النظافة. الشاهد يعني يا أحباب أن ديننا دين الجمال والشياكة والبهاء والنظافة، ديننا دين الطهارة، ديننا علمنا أن الطهر عبادة وأن اجتناب الأذى أيضا عبادة. قال الله عز وجل في سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه آية رائعة بتبين لك قد ايه ان ديننا ده دين يحث على النظافة وعلى الطهارة وعلى اجتناب كل ما فيه أذى أو كل ما يتسبب فيه الأوبئة أو الأمراض، إنك تبعد عن أي شيء ممكن يتسبب إن يجيب لك أي مرض. زوجتك اللي حلالك دي إذا نزل بها ما ينزل بالنساء مما يسمى بالعادة الشهرية، سماه الله تعالى في كتابه حيضا، في المدة دي 3-4 أيام دي قال الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض أذى، هذا الدم أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، ما تقربش منها، ما تجمعهاش في المحيض، هذا يحرم، يحرم جماع المرأة في المحيض. هي حلالك طول الزمان طول الشهر، لكن في اليوم ده في الساعة دي في الأيام دي لا، واجب عليك إنك تعتزلها، يعني تعتزلها لا تجامعها، وإلا فإنه يجوز للرجل أن يقبل امرأته وأن يحتضن امرأته وأن يقرب امرأته وأن يضع يده على امرأته وأن يمس امرأته، لكن لا يجامعها، لا يعاشرها. يعني ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لأن ده دم فاسد يخرج منها فمؤذي، هو يخرج منها ليطهرها ليصفيها، وهذا من نعمة الله تعالى على النساء. عشان كده يقول لك ايه، يقول لك النساء دول يعني تتأخر امراضهن في الغالب، وتلاقي ما يجيلهاش ضغط كده بسرعة زي الراجل. ليه؟ لانها بتحيض فبيخرج هذا الدم الفاسد من جسدها. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الطهر بارتفاع الدم تماما بالجفاف أو بالقصة البيضاء كما تعرف النساء. شفت بقى دين دين جميل بيعلمنا الطهر واعتزال الأذى، وكذلك في الوباء أيضا نعتزل الأذى. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سألته عن الطاعون، إيه يا رسول الله إيه موضوع الطاعون ده اللي احنا سمعين عنه ده، هو في حاجة اسمها طاعون يا رسول الله؟ فسيدنا النبي علمها وأخبرها ونقلت لنا هذا، قالت: أنا سألت سيدنا النبي عن الطاعون فأخبرني أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، لكنه رحمة بالمؤمنين، يعني إذا نزل بأحد من المؤمنين يبقى رحمة عليهم، لكنه رحمة بالمؤمنين، وأنه ما من مسلم يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له فمات إلا كان له أجر الشهيد. بعض العلماء قالوا الأوبئة تشترك مع الطاعون في بالقياس أو بالمجاز، وبالتالي قالوا اللي يموت في أي وباء له أجر الشهيد، وهذا اجتهاد منهم، قالوا الكلام ده بالمجاز أو بالقياس. والبعض الآخر رجح عكس ذلك وقالوا لا، الطاعون ده حاجة مخصوصة يا جماعة، والطاعون يدخل في الوباء لكن الوباء ما يدخلش في الطاعون. الشاهد نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وأن يختم لي ولكم برضوانه وبالعتق من نيرانه وأن يهيئني وإياكم لحسن الختام. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أهلينا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا وذوي الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا أحباب بيقول إيه؟ بيقول إنه لم يعط أحد عطاء بعد اليقين في الله خير من العافية. إن ربنا يعافيك ده من أجمل عطاءات الله تعالى، فدايما سل الله العافية. وكان رسول الله كثيرا ما يقول: سألوا الله العفو والعافية، وكان يقول: سألوا الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وعلم عمه العباس بن عبد المطلب، علمه أن يقول: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قل لي تاني تاني عشان احفظ بقى الدعوة الحلوة دي اللي سيدنا النبي كان بيعلمها لسيدنا العباس عمه. بقول لك سيدنا النبي قال لسيدنا العباس، وهذا من تعويده وتعليمه للصحابة أن يسألوا الله العافية، دعوة حلوة قوي. قال له قول يا عمي، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فيا أحباب أكثروا من سؤال الله العافية. وإذا انتشر أي وباء في أي وقت من الأوقات، أو أصيب أحدنا بأي وجع ولو كان مستعصيا ولو كان شديدا، فأحسنوا الظن بالله عز وجل، فإن الرب كريم، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أحسن الظن بربك، الله هو الشافي. وإحنا كنا بنتكلم يا أحباب في حلقة السبت الماضي، أنصحكم بسماعها، اللي ما سمعهاش يرجع يسمعها تاني من على اليوتيوب، من على صفحة قناة الرحمة على اليوتيوب، قصة رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها إن سيدنا أنس رقى فيها بعض الصحابة أو بعض تلاميذه، ومنهم سيدنا ثابت بن أسلم البناني البصري، رقى برقية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ودي من رقية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أصبت أو أصيب حد من حبايبك في بيتك أو قريب منك بأي وجع، ادعي بدعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلق رجاءك بالله، وما تقولش ده خلاص ده أنا هموت، ولا ده دي آخر أنفاسي، واعمل لنفسك واجتهد في الطاعة وفي الصلاح، وحسن رجاءك بالله عز وجل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على سيدنا سعد بن معاذ في مرضه الذي مات فيه، دعاله قال ايه؟ قال اللهم اشفي سعدا واتمم له هجرته. اللهم اشفي سعدا واتمم له هجرته. مش النهارده واحد النهارده يعرف مثلا ان حد من حبايبه ولا حد من اصحابه اتصاب بكورونا ومش قادر ياخد نفسه، وبعدين اتصل عليه بالتليفون فصاحبنا المريض ده تناول التليفون بالعافيه، فتح سماعه التليفون وبدا يرد عليه مش قادر ياخد نفسه، قال لك خلاص الراجل هيموت. لا، ذكره بالله، ادعي له بالشفاء، ما تجهدوش وما تتعبوش، قل له انا بس حرقيك وارقيه وسل الله تعالى له العافية. ذكره بدعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، قل له حط ايدك على صدرك اللي انت مش قادر تاخد نفسك منه ده، وادعي بدعاء سيدنا النبي، او ذكره بآية من كلام الله تعالى تكن شافية، قل له اقرأ الفاتحة 7 مرات، اقرأ المعوذتين 3 مرات، اقرأ آية الكرسي فهي ان شاء الله فيها الشفاء، اقرأ خواتيم سورة البقرة. ذكره بذكر من اذكار النبي، او بدعوة من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. قول له الدعوة الجميلة دي رقية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أو ذكره بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وادعي له أنت كمان بما يدعى به في دعاء الزيارة، قول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، ادعي له 7 مرات، وأكثر من الدعاء تعالى من دعاء الله تعالى له، وسال الله لك العافية. ونتعلم بقى دروس وعبر يا أحباب. النهاردة الناس دي ممكن يكون ما بينامش لأنه مش قادر ياخد نفسه، ممكن يكون حاسس أنه بيتنفس من ثقب إبرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حاسس أنه بيشوف الموت في كل لحظة. يا والله يعني بعض أحبابنا ممن أصيب بالكورونا، ربنا يا رب يصرف عن كل مرضى المسلمين كل مكروه وسوء، يا رب اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. الأحباب دول يقول لك أنا شفت الموت وحسيت بيه في كل ساعة، انا كان كل ساعة بقول دي اخر ساعة في حياتي، بقول الساعة دي مش هتخلص الا وانا ميت، ولكن ربنا احياه. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، قد بينا لكم الايات. اللهم علمنا يا رب. فاحنا يا جماعة لازم نتعلم، لازم نتعلم النهاردة، ويبقى فيه دروس وعبر من هذه الأمراض والآلام والأوجاع إذا انتشرت، ولما تقرب منك جدا كده فتلاقي جيران بيموتوا، قرايب بيموتوا، معارف بيموتوا، أصحاب لك في الشغل بيموتوا، أكبر منك بيموت، أصغر منك بيموت، في نفس سنك بيموت، وانت ربنا عز وجل لقد عافاك، سل الله تعالى العافية واحمد الله، اشكر ربنا وادع ربنا لهؤلاء المرضى ان ربنا يهون عليهم ويخفف عليهم، وان ربنا يعافيهم، وان ربنا يردهم سالمين غانمين الى ازواجهم والى اولادهم والى اهاليهم. اللهم اشفي مرضانا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. نتعلم برضو يا احباب الصبر والاحتساب والاعتزال، فايدة الاعتزال والحجر الصحي. لما الاطباء يوصونا ان احنا نعمل عزل صحي وما نوديش ولادنا المدارس، ما نوديش ولادنا الحضانات، ما نوديش ولادنا الدروس، انت اعمل كده نفذ، لان هم هنا اهل الذكر اللي لازم كلنا نمشي وراهم. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقالوا لنا خلاص عشان الوباء ده يقل شويتين عشان نقدر نسيطر عليه اقعدوا في البيوت 15 يوم، يبقى نقعد في البيوت 15 يوم. أعادوا الولاد من الكليات، يبقى أولادنا يقعدوا من الكليات وما يخرجوش. أعادوا الولاد من المدارس والحضانات والدروس، يبقى أولادنا يقعدوا من المدارس والحضانات والجامعات والدروس. استعملوا كذا، افعلوا كذا، يبقى بنمشي على هذه الاحترازات. البسوا الكمامة، خلاص يبقى هنلبس الكمامة. لبس الكمامة ده بنية الاحتراز ان انا لا اذي حد ولا تأذي من حد، فافعل هذا تعبدا ولك في ذلك نية صالحة ان شاء الله. وهم هنا الاطباء في الاوان ده هم هنا اهل الذكر. وبرضو مما ينبغي ان انبه اليه ان احنا دين علمنا أن من قدم إلينا معروفا أن نكافئه، فإن لم نستطع أن نكافئه فنكافئه بالدعاء ونقول له جزاك الله خيرا. فنحن نقول للأطقم الطبية كلها ولكل العاملين في الأجهزة الطبية المستوى الخاص والمستوى العام على مستوى البلاد، نقول لهم جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يكافئكم وأن يعافيكم وأن يسلمكم وأن يحفظكم وأن يأجركم وأن يشفي مرضاكم وأن يعافي صحيحكم. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله كل خير. أي حد من أساتذة الطب النهاردة اللي بيتعرض للمرضى علشان يبقى سبب في علاجهم وبيخالطهم النهاردة مضطر علشان يسمع منهم أو يشوف حالاتهم ويدخل عليهم العنابر بتاعتهم أو يدخل عليهم غرف العناية المركزة مضطرا علشان يتابع حالتهم، أو أطقم التمريض اللي موجودة في المستشفيات، بنقول لهم جزاكم الله كل خير. أو العاملين حتى في القطاع الشعبي اللي النهاردة بيتعرض للناس وبيعرض خدماته على الناس، وتلاقي مثلا على صفحته في بلده مثلا يقول لك أنا فلان الفلاني، رقم تليفوني أهو يا جماعة، أنا بفهم في التمريض أو شغال ممرض، لو أي حد مبتلى أو محتاج حقن أو محتاج أي مساعدة ولا أي حاجة أنا خادم له في الليل أو في النهار. بنقول لمثل هذا البناء آدم المحترم الذي أراد أن يقدم معروفا لإخوانه المرضى جزاك الله كل خير، شكر الله تعالى لك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك هذا في ميزان حسناتك وأن يعافيك ويسلمك ويحفظك لأهلك ولأحبابك. اللهم أمين يا رب العالمين. إحنا ما نقدرش نكافئكم، لكن نترك مكافأتكم لله عز وجل يكافئكم بها ويأجركم عليها. اللهم أمين يا رب العالمين. إسلامنا جميل علمنا كده، من قدم إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فكافئوه بالدعاء وقولوا له جزاك الله خيرا، فنقول لهؤلاء جزاكم الله كل خير. ايضا يا احباب مما اذكر نفسي واياكم به ان مهم جدا بقى ان احنا نعيش في عباده الصبر والاحتساب. لما ينزل وجع بحد من حبايبنا احنا لازم نصبر في اعانته على انه يخرج من الازمه دي. حد من احبابك اتصاب بالكورونا او اتصاب باي مرض خطير والكلام ده هياثر على نفسيته، وكل ساعه حاسس ان هو بيقرب من الموت وحاسس انه ممكن يخطف في اي لحظه من اللحظات. هنا علق رجاؤه بالله، هنا ارفع نفسيته، هنا قول له ده انت بخير، انت وشك منور، انت جميل ما شاء الله، يا اخي احنا كلنا جنب منك، سال الله العافيه. ذكره بايه، ذكره بتفسير ايه قرانيه، ذكره بكلمه من كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. علق رجاؤه بالله سبحانه وتعالى، حسن ظنه في الله عز وجل، قل له رب العزه بيقول لنا انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. كتر من ذكر ربنا، ده سيدنا يونس لما ابتلي ونزل في بطن الحوت، كان جوه ظلمه بطن الحوت في ظلمات البحر في ظلمات الليل، والله تعالى نجاه. قال الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو جوه بطن الحوت نادى ربنا، ربنا قال ايه بقى؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا استجاب له لما ناداه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مهما كان الهم اللي على كتافك اللي انت شايله ما تحملش هم، الله ينجي المؤمنين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، ربنا حينجيك ان شاء الله ايا كان تعبك ده، ربنا حينجيك ان شاء الله ويعافيك. ابشر بكل خير، هترجع تقف على رجليك تاني وتقف تصلي تاني وتروح المسجد تاني وتخرج وتدخل وتزور احبابك وتربي اولادك وتعيش في هناء وعافية، ثم يختم لك بخير باذن الله تعالى بعد طول عمل. اصبر واحتسب، عيش بقى حال الصابر المحتسب، وفي كل لحظة ذكر نفسك بهذا الحال وقول: يا رب أنا راضي، يا رب صبرني، يا رب صبر قلبي، يا رب أنزل على قلبي برد الصبر والرضا يا رب العالمين. يا رب اصبر واحتسب. واللي حوالين منه أيضا، اللي حوالين من المريض ده الموجوع ده، اصبروا واحتسبوا. مش انت بقى عمال تبكي في الدخلة والطلعة ومنهار انت كمان، طب لما انت اللي جنب منه منهار هو هيبقى حاله ايه؟ طب ما انت كده هتخليه ينهار هو كمان، طب ما انت كده هتزود ازمته النفسية اكتر، هتتعبه نفسيا اكتر. لا، وانما اثبت واسأل الله ان يصبرك وان يعافيه، واحمد الله على عافيتك. من بات امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. احمدوا ربنا. غيرك ممكن ما اختلطش بالناس زي ما انت ما اختلطت، واصيب وموجوع دلوقتي ومحجوز في عناية مركزة مش قادر ياخد نفسه، وانت عمال تختلط بالناس وريح وجاي ونزل علشان شغلك وراجع لبيتك وراجع لاولادك وانت في عافية وعيالك في عافية. سبحان الله، من الذي عافاك؟ الله. فالله هو الذي يمرض وهو الذي يشفي. قال الله: واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فالذي يميت هو الله، والذي يحيي هو الله، والذي يشفي هو الله، والذي يدفع الضر هو الله. افتكر يا حبيب، تنساش: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الوجع ده مش هيضرك إلا بإذن الله، ولو عشنا كده في الحال ده صابرين محتسبين عشنا يبقى هناخد الأجر، خرجنا من الأزمة دي هناخد الأجر، لو متنا حتى لو متنا على فراشنا إن شاء الله نسأل الله أن يكون لنا أجر الشهداء. وهنا ضابط مهم جدا، شرط هنا لحصول الأجر، وهو إيه؟ فمكث في بلده صابرا. مكث في بلده يعني معتزلا، ملتزما بالعزل الصحي علشان ما يأذيش حد، علشان ما يعديش حد، علشان ما يبقاش سبب في انتشار الوباء طالما هو أصيب بهذا الإيه؟ بهذا المرض. فمكث في بلده صابرا محتسبا. في الحديث أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه أيضا في كتاب الطب أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في طاعون عمواس استشار الصحابة، وكان رايح للشام، استشار الصحابة ندخل الشام ولا ما ندخلش، احنا سمعنا أن في الشام طاعون، ندخل الشام يا جماعة ولا لا، استشار المهاجرين منهم اللي قال ندخل ومنهم اللي قال لا، استشار الأنصار فمنهم اللي قال ندخل ومنهم اللي قال لا، ثم استشار كبار الصحابة فقالوا له لا نرجع المدينة. وجي سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له أنا سمعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الطاعون لو انتشر في بلد وعرفته بكده فلا تدخلوها، وإن إذا كنت فيها وأصاب الناس الطاعون فلا تخرجوا منها. فراجع سيدنا عمر بن الخطاب وما دخلش الشام، رجع تاني الى المدينه. سيدنا ابو عبيده في الوقت ده بيقول له يا امير المؤمنين انا فر من قدر الله، ايه ده احنا هنرجع تاني، احنا مش كنا ناويين ان احنا داخلين الشام، هنرجع تاني المدينه ازاي، انا فر من قدر الله. قال عمر رضي الله عنه وارضاه قولته المشهوره المحفوظه، نفر، نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. فانت النهاردة يا من اصيب قاعد في البيت، انت ايه يعني، انت خايف على الناس من ايه، من قدر الله. طب وانت النهاردة يا اللي مش هتختلط بالناس لو عرفت ان حد فيهم تعبان او مريض، هل تفر من قدر الله؟ نعم افر من قدر الله الى قدر الله. لما جاء رجل من وفد بني ثقيف وكان مجزوما يعني مريض بالجزام، الجزام ده ربنا يعافيني واياكم يا رب العالمين، الجزام ده مرض تتساقط الأنامل والأطراف بتاع الواحد. فجاي واحد كده مصاب بهذا المرض دخل على سيدنا النبي عايز يبايع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كمثل ما بايعه الناس، فأشار إليه رسول الله بيده وقال ارجع فإنا قد بايعناك، شاور له كده النبي صلى الله عليه وسلم ما سلمش عليه، ما بايعوش بإيده زي كما بايع كثير من الرجال. الرجل جاي عايز يعمل كده مع سيدنا النبي، عايز يسلم عليه ويبيعه. فلما سيدنا النبي علم أنه مريض بالجزام أشار إليه بيده وقال ارجع فقد بيعناك. قل لي ده كده أحرجه؟ لا ما أحرجوش ولا حاجة، وطبعا يعني ظن بالنبي خيرا كثيرا، أكيد النبي كان مبتسم متهلل في وجهه، أشار له بهذا بدون ما هو ما يجرحه ولا يحرجه ولا حاجة، وبشره قال له ارجع فقد بايعناك، احنا بايعناك، أبشر أنك قد نلت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل، وهذا فيه احتراز عن الموبوء أو المريض الموجوع في زمن الوباء. ومما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم، فرارك من الأسد، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. ففي وقت الأوبئة إحنا نصبر ونحتسب وناخد بالأسباب والأمور الاحترازية تعبدا لله عز وجل. ثم نذكر نعمة الله تعالى علينا، ومن أصيب منا يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى ويرجو من ربه خيرا ويسأل الله العافية ويسأل الله تعالى حسن الخاتمة. يا جماعة أهم حاجة أن ربنا يختم لنا بخير. لا إشكال أن الواحد يصاب بسرطان، يصاب بفيروس كبدي، يصاب بأي وباء، حتى ولو أصيب بطاعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، المهم أن يختم لك بخير. قد تنال أجر الشهادة بسبب هذا المرض، فاصبر واحتسب وأبشر بكل خير، هذا لا يضرك ولا يسوءك إن شاء الله، طالما أنك عبد طائع قريب من الله سبحانه وتعالى. اصبر واحتسب. قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله معك يا حبيب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا هيقولوا إيه؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أجرهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ومن يريد الله به خيرا يصب منه. أسأل الله تعالى لي ولكم السلامة والعافية. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عافنا في أنفسنا وفي أهلينا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا وذوي الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا غنى لنا عن بركتك يا رب. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالق.